بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. باب طلاق المريض. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء بن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض. وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني. فلم تحض حتى مريض عبد الرحمن بن عوف فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها. وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت أنا أريثه لم أحض. فاختصمتا إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث. فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه. قال مالك وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها. وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث البكر والثيب في هذا عندنا سواء.
اللهم صل
وسلم وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون فلا عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته والدين والبيان على لسان الحبيب الأمين خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من والاهم في الله وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بشؤون الزوجين ويتكلم في هذا الباب على طلاق المريض إذا طلق زوجته وهو مريض إما رجعية وإما طلاقا بتا بأن يكون بخلع أو تكون الثالثة أو يطلقها ثلاثا. فإن هذا تأتي فيه تهمة فرار الزوج من أن ترثه تلك الزوجة. ولأجل هذه التهمة اختلف الأئمة عليهم رضوان الله تعالى. فأما طلاق الرجعة ما دامت في العدة فإنه يلحقها طلاقه وإن ماتت ورثها وإن مات هو ورثته ما دامت في العدة هذا للرجعية بالاتفاق. وأما المطلقة طلاقا باتا إما بعوض وإما قد كانت الطلقة الثالثة ف فهذا الذي اختلف فيه الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فكان أوسع الأقوال فيه قول الإمام مالك بأنها ترثه لي، محل تهمتي أنه يريد أن يحرمها الميراث فطلقها في مرض موته، فإنها ترثه ولو قد انقضت عدتها، بل قال الإمام مالك في المشهور عنه ولو تزوجت ولو بأزواج ما دام طلقها فرارا من الإرث فهي ترثه. وقال الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد كذلك، إن كانت لم تزل في العدة فهي ترث، وإن كان الطلاق باتا ما دامت في عدتها فهي ترثه. وقال في لفظ عن الإمام أحمد ما لم تتزوج، أي وإن انقضت عدتها ما لم تتزوج، فإذا إن لم تنقضي عدتها فالقول قوي عنده كما هو عند أبي حنيفة، فهي ما دامت في العدة ترث. جاء الاختلاف بينهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، من قائل أنها ترث ما لم تتزوج زوجا غيره، وهذا مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، وإن انقضت عدتها، والمشهور في مذهب الإمام أحمد. والثاني أنها ترث وإن تزوجت حتى بعدد من الأزواج، انقضت عدتها وزوجي الثاني، انقضت عدتها وزوجي الثالث، انقضت عدتها وزوجي الرابع، مات من تركة هذا الفار من الإرث، فترثه عند الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقال قائلون لا ترثه أصلا، لا أن طلقها قبل الدخول بها ولا بعده، وهذا ما دامت الطلقة مبتوتة، وهذا أيضا قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وفي قول عندهم أن ترث ما دامت في العدة، ما دامت في العدة، وهكذا مضى عليه مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ما دام في العدة، فإذا انقضت العدة قبل أن يموت فلا ميراث.
هلا
وأورد لنا حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك، أي الخبر الذي يأتي من طلاق ابن عوف وتوريث عثمان له. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية، وقد كان صلى الله عليه وسلم أرسله إلى بني كلب هؤلاء، وأمره إنهم أطاعوه أن يتزوج بنت ملكهم، فأرسله صلى الله عليه وسلم إلى بني كلب وقال استجابوا لك فتزوج بنت ملكهم أو سيده. فلما قدم عبد الرحمن بن عوف دعاهم للإسلام استجابوا، وأقام من أقام منهم على إعطاء الجزية، والأكثر أسلموا، فتزوج تماضر بنت الأصبغ بن عمرو الذي كان ملكهم، ثم قدم بها المدينة، وكان سيئة الخلق فطلقها، ثم دخلت عليه وهو في مرض موته، وخاصمته وطلبت منه الطلاق، فجعل أمرها بيده فطلقت نفسها، ثم توفي سيدنا عبد الرحمن بن عوف عليه رحمة في عهد سيدنا عثمان بن عفان، طلق امرأته البتة لأنها الطلقة الثالثة البتة وهو مريض، فورث عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. واختلفوا في رواية جاءت وهي لم تزل في العدة، توفي وهي لم تزل بالعدة، وعلى هذا صارت تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة على القول بالإرث وترثه. واشترط أبو حنيفة وإمام أحمد كذلك أن لا تكون هي التي طلبت الطلاق أو التي خالعت أو التي تسببت في الطلاق، فإذا كانت الطلاق بسببها فلا ترث عندهم ولو كانت في العدة، لكن إذا كان من دون سبب ليكون طلاق لا طلاق الفار، لو طلاق الفار خوفا من الإرث فهذا عندهم ترث. وعلمت أطول ما قال في ذلك الإمام مالك أن حتى لو تزوجت من بعده فإنه لا ينقطع إرثها منه ما دام طلقها وهو في مرض الموت، في مرض موته من طالب المرض. وذكر في الحديث الآخر أن عثمان بن عفان ورث نساء بن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض، ثم مكث بعد طلاقه قولوا سنتين فورثهن عثمان بن عفان بعد انقضاء العدة لاتهامه أنه استمر في مرضه حتى مات، فكان ذلك مرض موته، فهذا مذهب سيدنا عثمان. وكذلك يقول أيضا الحنفي أنه إن طلقها قبل أن يدخل بها فلا يرث لها، طلقها بتاتا قبل أن يدخل فإنما لها نصف الصداق فقط وليس لها إرث، ولكن إن كان قد دخل بها أو ولم تكن طلبت الطلاق ولم تكن تسببت في الطلاق من قبلها فإن أو لا تختلع فإنها ترثه عند الحنفية. وكذلك سمعت قول الإمام أحمد أنها ما دامت في العدة، والقول الثاني عنده أنها ما لم تتزوج. ثم ذكر أيضا عن ربيعة بن عبد الرحمن يقول بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف التماضر الذي مر ذكرها سألته أن يطلقها لما وقع بينهم شيء من نزاع في مرض موته، فقال إذا حضتي ثم طهرتي فآذنيني، فلم تحض حتى مريض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته وهو في مرض موته فطلقها البتة، لأنها وقعت التطليق الثالث، التطليق لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها. هذا هو الوجه الثاني أيدته بقية الروايات أن معنى قول البتة أن الطلقة هذه صارت الثالثة. عبد الرحمن بن عبد يومئذ مريض فمات في مرض ذلك، فورث عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. وسمعت أن رواية جاءت وهي لم تزل في العدة، أنها لم تزل في العدة. وأورد لنا بعد ذلك عن محمد بن عبد الحبان قال كانت عند جدي حبان أو حبان امرأتان هاشمية وأنصارية، هاشمية هذه زينب بصورة بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، والأخرى أنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، إذ ذاك أيام طلاقه كانت ترضع، فمرت بها سنة وهي ترضع ثم هلك، مات زوجها حبان ولم تحض. لماذا؟ لأجل الرضاع، سبب الرضاع انقطع الحيض عنها، وعدتها إذن ثلاثة قروء، وأنها ليست آيسة ولم تكن صغيرة، فعدتها ثلاثة قروء، والآن انقطع الحيض بسبب الرضاع، فتبقى في العدة إلى أن تحيض الحيض الأولى ثم الثانية ثم تطهر الثالثة لتخرج من العدة. فصارت في عدتها مع أنه مضت سنة بسبب أن الحيض انقطع بسبب الرضاع. فقالت أنا أرثه لم أحيض، يعني فلم تكن العدتها، لأنها كانت من ذوات الحيض سواء. قالت فاختصمت الهاشمي والأنصارية، الهاشمي تريد تأخذ الثمن كامل وهذه تأخذ نصفه، إلى عثمان بن عفان رضوانه. فلما اختصمت كان عنده سيدنا علي وزيد بن ثابت، قال ما ترى يعني؟ قال نرى أنها ترثه لأنها ليست من القواعد اللي يسن المحيط ولا من اللي لم يحيط، فهي عنده على حيضها، ما كان لم يمنعها إلا الرضا. فانتزع حبان ابنه، فلما حاضت حيضتين مات حبان ورثت واعتدت عدة الوفاة. فقضى عثمان رجلها أنصاري بالميراث مشتركة مع زوجته الثانية، فلامت الهاشم يد عثمان فإنها إذا طلقت كيف أشركها معها في الميراث. فقال سيدنا عثمان رضي الله عنه هذا عمل ابن عمك، يعني ما حكمت أنا بهذا وحدي، رجعت إلى أهل العلم منهم ابن عمك علي بن أبي طالب وقال له قرروا هذا القرار، فما هو قرار من عندي مجرد ولكن توثقت فيه ورجعت إلى من تعترفين بعلمهم ورسوخهم في العلم منهم ابن عمك علي بن أبي طالب أي باب مدينة العلم، هو الذي قضى بهذا وحكم بهذا معي وأخبر أن هذا هو الحكم. فقال هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا الحكم، يعني وافقنا في هذا الحكم ووافقناه فيما رآه يعني علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنهم أجمعين. فهي ما تشك أيضا في إشفاق عليها وإرادته الخير لها، ولكن بين حكم الشريعة كما علم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا جاء في رواية البيهقي أن رجل من الأنصار قال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته، فما كثت سبعة عشر شهرا لا تحيض، يمنعها الرضاع عن تحيض. ثم مرض بحبان بعد أن طلقها 17 أو 8 فقيل له إن امرأتك تريد أن ترث، فلم يحملوني إلى عثمان فعملوه إليه، فذكر له شأن امرأته عنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، فقال لهما عثمان ما دريان؟ قال نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت، أنها رجعية فإنها ليست من القواعد التي يئس من المحيض وليست من الأبكار التي إلا لم يحيض لم يبلغن، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير. جاء حبان إلى أهله أخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي حبان قبل أن تنقضي عدته، قبل أن تحيض الثالثة، فلا زالت في العدة، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثت من زوجها. نعم. يقول عن ابن شهاب يقول إذا طلق الرجل امرأته 3 وهو مريض فإنها ترثه، كما تقدم عن بعض الصحابة ومذهب أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد، ما لم تتسبب به في الطلاق أو تطلبه. قال مالك وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها، لأنه طلقها قبل الدخول بها، ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علينا من عدة، وإن دخل بها ثم طلق فلها المهر كله والميراث. قال وإن دخل بها ثم طلق فالمهر كله والميراث. البكر والثيب في هذا عندنا سواء، يقول الإمام مالك لا فرق بينه، الله أعلم. رزقنا الله الاستقامة وأصلح ديارنا ومنازلنا وأهالينا ورجالنا ونسائنا وصغارنا وكبرنا وأتم الصلاح وألحقنا بأهل الفلاح وجنبنا الآفات والعاهات وجميع الشرور في الظواهر والخفيات وأصلحنا ما صبحون الصالحين والصالحات ثبتنا على ما يحب واجعلنا في من يحب ودفع عنا كل سوء حاضر بعلمه في الدارين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.